من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء. تلطفي
بعد أن تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حل أكبر معضلتين في المدينة، كانت إحداهما طارئة، وهي استيعاب المهاجرين من خلال مبدأ المؤاخاة، والثانية كانت مزمنة بسبب الحروب والنزاعات التاريخية بين المكونات الاجتماعية في المدينة، من خلال إقرار ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح المواطنة. بعد هاتين الخطوتين العاجلتين، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع أسس بناء الدولة في المدينة. كانت المرحلة الأولى من هذه العملية هي ترسيم حدود المدينة المنورة بوضع علامات في زوايا جهاتها الأربع، وبذلك عين حدود هذه الدولة أو حدد حرمها، وهو ما عرف في صحيفة المدينة بحرمة يثرب.
حد النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة حدودا طبيعية، وهذه الحدود هي ما بين جبلي عير وثور، وجبل عير يعتبر جنوب المدينة المنورة، وجبل ثور يعتبر شمال المدينة المنورة.
وضبط حدود الدولة الجديدة أمر غاية في الأهمية، لأنه يعني تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين مختلف الأطراف في المدينة، ابتداء من بيعة العقبة وانتهاء بالوثيقة التاريخية، من حيث التزام هذه الأطراف بمسؤولياتها في الدفاع عن هذه الحدود إذا تعرضت لأي اعتداء، وهو أمر قد يحدث في أي لحظة بسبب كثرة الأعداء المتربصين بهذه الدولة.
حدد النبي صلى الله عليه وسلم حدودا للمدينة المنورة حينما أتى إليها وبدأ في بناء هذه الدولة، ومن ضمن الحدود التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام ما بين عير إلى ثور، وهذا الجبل الذي ترونه الآن هو جبل عير، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد هذا الحد الذي ترونه نهاية حد الحرم. من هنا ندخل إلى المدينة المنورة، هذه المنطقة حرم، وإذا خرجنا خارج هذا المعلم أو هذا الحد فهو خارج نطاق حرم المدينة التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام.
الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى المدينة عمل دستور للدولة، يعني القرآن دستور الدساتير لكن لا يغني عن وجود دستور، كذا وخمسين مادة اللي هي الصحيفة اللي هي الكتاب، تحدد أولا جغرافية الدولة، حدود الدولة، وتحدد رعية الدولة قبيلة قبيلة، وتحدد الحقوق والواجبات في داخل هذه الدولة. إذن كل هذا دليل على أن الإسلام دين ودولة وليس مجرد رسالة روحية.
ومع ضبط الحدود بدأت قيادة المدينة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية العمرانية التي تهدف إلى إسكان المهاجرين وتأمين تكيفهم مع البيئة الجديدة، وتعمل في الوقت نفسه على طمأنة اليهود والمشركين العرب من مواطني المدينة بأن هذه الإجراءات التنظيمية لن تمس مواقعهم، وأن غايتها توفير جو آمن في المدينة بحيث يكون كل طرف حرا في دينه ومعتقداته وتقاليده. وبذلك بدأت تنشأ في المدينة مناطق جديدة سكانها مزيج من المهاجرين والأنصار.
الرسول صلى الله عليه وسلم أنشأ في المدينة المنورة مدينة أو دولة متكاملة، يعني قام بدولة إيمانية ودولة عقائدية ودولة سياسية ودولة اقتصادية ودولة عسكرية ودولة اجتماعية ودولة ترفيهية، يعني أخذ كل المجالات التي من الممكن أن تهتم بها الدولة من الدول، وأنشأ عمل مؤسسي من اليوم الأول لنزوله للمدينة المنورة. نعم كان هناك بعض الأولويات تطغى على أخرى تبع المرحلة أو تبع الظروف، لكن في كل الأحوال كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر نظرة شاملة إلى الدولة التي أنشأ في المدينة المنورة.
هنا الإسلام جاء من أجل أن يضبط شؤون الحياة كلها، فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأسس الكبيرة للبناء الاجتماعي والسياسي والفقهي والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والعمراني، بطريقة ربما كل الباحثين الذين جاءوا بعد إنما كانوا يقرؤون هذا الموقف النبوي.
ولضبط العلاقات بين الناس بدأ تنفيذ ما ورد في وثيقة المدينة من حصر مرجعية التقاضي وفض النزاعات بالرسول صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر عن أديان المتنازعين، حتى ولو كان النزاع بين اليهود بعضهم ببعض، وقرارات القاضي لابد أن تكون ملزمة، أما الإجراءات الأخرى السياسية والاقتصادية والعسكرية فكانت محل تشاور بين الرسول وبقية الناس.
إذا صدر قرار كمشرع بوحي هذه ما فيها مجال للكلام، إذا صدر قرار كقائد سياسي أو عسكري هنا يناقشونه ويردون عليه، إذا صدر قرار كقاضي حكم القضاء يجب أن ينفذ، إذا رأي واستشارة هم بالخيار. فالتصرفات كانت واضحة جدا، وذلك يخطئ كثير من الناس أن عندما يأتي إلى كل موقف من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا وحي، لا، هذا ليس كله بوحي.
وكان من المهام العاجلة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم إنشاء سوق للمسلمين في المدينة ينهي احتكار اليهود للتجارة فيها.
بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار وبنى الأساس الاجتماعي الجميل في المدينة المنورة، انتقل بعد ذلك لبناء مهم جدا وهو البناء الاقتصادي. كان أسواق المدينة يسيطر عليها اليهود، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يؤسس بناء اقتصادي وصنع سوق صغيرة للمسلمين والمهاجرين والأنصار.
كان لهم سوق وكان السيطرة الاقتصادية في المدينة لهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته ألا يتعرض لهم مباشرة، فعقد المعاهدة المشهورة معهم، ثم أنشأ سوقا للمدينة، سوقا اقتصادية يبيع فيها المسلمون ويشترون، بعيدا عن تأثير اليهودي الاقتصادي، لأنه من الواجب آنذاك، وكانت الدولة فتية وكانت العصبة الإسلامية تو حديثة النشأة والتكوين، كان من المناسب أن يكون لها استقلالها الاقتصادي كما يقال اليوم.
فاتخذ الأنصار ومن معهم من المهاجرين سوقا خاصا بهم، لما كان هم الغالبية تحولت قوة الشراء، قوة المستهلك، إلى السوق الذي أسسوه، فضعف سوق الأقلية التي كانت تستغل الناس، فاضطر أولئك أن يرجعوا إلى سوق المسلمين.
في النهاية استغنى المسلمون عن سوق اليهود بوجود الاقتصاد الإسلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط يعني نبيا رسولا يعني ينشر المعاني الإيمانية والعبادية، وإنما كان أيضا قائد دولة ينظر في المشاكل الفورية والمشاكل الاستراتيجية ويحلها، ومن بينها مشكلة الاقتصاد، وهذا الحل الإبداعي لمشكلة الاقتصاد.
وإنشاء سوق للمسلمين في المدينة واحد من سلسلة إجراءات اقتصادية كثيرة أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
نحن الآن في منطقة من مناطق المدينة المنورة، وهي منطقة فيها مزارع وفيها بساتين وفيها بئر يسمى بئر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وكانت تسمى في أيام السيرة النبوية بئر روما. كان صاحب هذه البئر يبيع الماء على المسلمين بدراهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب من مائها وهو ماء عذب. فقال لصاحبها: أتبيع هذه البئر بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لها لي غيرها، أنا وأولادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يشتريها أحد من المسلمين، فحينما سمع عثمان بن عفان قال: يا رسول الله، أشتريها ولي مثل هذه البئر في الجنة عين؟ فقال: نعم. فاشترى نصفها عثمان بن عفان، فكان النصف الآخر لصاحب البئر. حينما رأى صاحب البئر أن الناس يشربون في يوم عثمان الذي كان مجاني وفي يومه لا يشتري منه أحد الماء، باعها لعثمان كاملة ب35,000 درهم، فاشتراها عثمان وجعلها صدقة للمسلمين، وكانت نتيجتها أن له بها عين في الجنة.
الإسلام لأنه دين ودولة، فبدأ منذ اللحظة الأولى بالتنظيم الاقتصادي. يعني المهاجرين فقراء، تركوا أموالهم وكل ما يملكون، فعمل المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار، عمل استصلاح الأراضي، من أحيا أرضا ميتة فهي له، عمل الدولة، يعني أصبح عندنا دولة في المدينة.
هذه التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو تمت تحت رعايته في المدينة كشفت عن شخصية قيادية فذة.
من الأمور المهمة جدا التي يجب أن نفهمها في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له ما أسميه أدوارا، أدوار وليس دور واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا نبيا مشرع لدين جديد، وكان قائد دولة، وكان قائد للجيوش، قائد عسكري، وكان يمارس دور القضاء، فكان قاضيا، وكان صلى الله عليه وسلم يلجأ إليه الناس كمستشار في قضاياهم الاجتماعية وقضاء استشارات، كان هو المستشار في المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم زوجا وكان أبا. فإذا حتى عد بعض العلماء ممن قرأت لهم 13 دور منفصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كل دور من هذه الأدوار كان يتم بما يحتاجه هذا الدور.
النبي صلى الله عليه وسلم كان له أدوار متعددة، والعلماء الراسخون يفقهون ما صدر منه من خلال كل دور، فكان في مقام له دور النبي المبلغ عن الله، وكان في مقام آخر له دور الإمام والحاكم ولي الأمر الذي ينفذ القوانين ويحفظ الحقوق، وكان في دور آخر له حكم القاضي، وفي دور آخر له حكم المفتي.
تلطف يا ريح بالمدينة المنورة.
بعد الهجرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام صاروا الآن مهمات أخرى في مكة، يعني الدعوة في مكة، البلاغ، ويعني الصدود مش عم ببرز المواهب القيادية، مواهب الحاكم، لكن في المدينة النبي العظيم برز القيادة، برزت المواهب. الحقيقة يعني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كيف يجعل للأمة مشروعا تلتف حوله.
تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة،
وتستخرج طاقاتها المخزونة والمكنونة. ومن أعظم ملامح القيادة العظمة في ثياب البساطة، يعني عظمة شامخة باذخة لكن ببساطة متناهية، يقود المدينة ومن في المدينة بالسماحة بالمحبة بالاحتواء عليه أزكى الصلوات. ما فيش يعني إشكالات، ما فيش عنف، ما فيش بطش، معاذ الله.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتلك مواهب عظيمة فطرية، واختاره الله تعالى للنبوة لحكمة يعلمها، فجمع الله تعالى له بين الموهبة الفطرية التي رزقه الله تعالى إياها، والعبقرية كما قال العقاد عبقرية محمد، وجمع الله تعالى له بين الرسالة والنبوة والوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. ولهذا كان نبيا يعلم الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم عن ربه عز وجل، وكان قائدا وحاكما وسياسيا يصدر الأوامر والقرارات والترتيبات ويفوض الصلاحيات ويبعث البعوث ويولي الولاة والعمال وغير ذلك.
يعني ربي تخير أجمل الصفات وأكرم الصفات وأطيب الصفات ليعطيها لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، حتى يكون قدوة للبشرية، نموذج اكتمل فيه الكمال البشري الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده.
وبوضع قواعد لتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة والبدء في تطبيقها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بذلك قد نجح في إرساء وحدة سياسية بين الأطراف المتصارعة في المدينة، وكانت هذه الوحدة السياسية أمرا لم يألفه العرب.
الرسول عليه الصلاة والسلام سياسي، يعني بمعنى بالذات أنه يعني قائد سياسي، فالجزيرة العربية كلها حول الشرق، لو كان ابتدأ بالقتال بالله شعور سينضم كل القبائل المجاورة إلى قريش لأنه عقيدة واحدة. فالرسول أمضى حوالي سنة أو سنتين عمليات مفاوضات وتحالفات في كل البيئة اللي موجودة، بيئة مشركة كافرة لكنها كلها تحالفت مع الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث أن يوحد العدو،
أن يؤسس دولة وأن يؤسس دين ويرسل بالبعوث في حوالي 13 عاما أو 20 عاما يعمل يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يستطع البشر جميعا، لا قياديين عسكريين ولا سياسيين ولا غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدة القصيرة أسس تلك الأمة العظيمة.
تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة.
ورغم اهتمامه صلى الله عليه وسلم بتنظيم شؤون الحياة من جميع جوانبها وضبط العلاقات بين البشر بقواعد ملزمة، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على مواصلة ما بدأه في مكة من تثبيت العقيدة في نفوس المؤمنين وتنظيم شؤون العبادات. فالتشريعات الدينية والدنيوية بجميع جوانبها بدأت تستقر في المدينة بالتوازي مع المهمة الكبرى، وهي بناء الإنسان وبناء العقيدة.
تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة